بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الإشكال الأخير على كلام الميرزا النائمي قدس سره: إن مقتضى كون البيع تبديلا في طرف الإضافة هو عدم صحة بيع الكلي الذهني بعوض، مثلا إذا قال بعتك 100 كيلو من الحنطة في الذمة ب2000 فهنا يختلف المبيع عن الثمن، حيث إن الثمن مملوك بملكية اعتبارية، إذ المشتري قبل هذا البيع يملك الألف ملكية اعتبارية، بينما المبيع وهو 100 كيلو في الذمة ليس مملوكا بملكية اعتبارية قبل البيع، إذ الإنسان لا يملك كليات على ذمته، وإنما غاية ذلك الملكية الحقيقية، بمعنى أن الإنسان قادر تكوينا على تحصيل هذا الكلي الذمي لمن طلبه، وإلا فليس من أملاكه وأمواله كلي في ذمته. وبناء عليه فإذا قلنا بأن البيع تبديل في طرف الإضافة، أي أنه تبديل بين المالين في جهة، فهنا يحل المثمن محل الثمن في الملكية الاعتبارية، إذ يصبح 100 كيلو من الحنطة مملوكة للمشتري بالملكية الاعتبارية، بل يعني على ذمة البائع، بينما لا يتصور حلول الألف محل الكلي الذمي، إذ ليس الكلي الذمي مملوكا بالملكية الاعتبارية كي يحل الألف محله في هذه الجهة. ولا معنى لملكية الألف ملكية حقيقية، فالنتيجة أن تصوير أو تحديد البيع بالتبديل بين المالين في جهتين لا يتصور في المقام، إذ لا يتصور حلول النقد محل الكلي الذني فيما كان عليه، فإن الكلي الذني لم يكن شنو مملوكا حين البيع بملكية اعتبارية. بينما لو قلنا بأن البيع تبديل في الإضافة فحينئذ يتصور في المقام أن يكون ما أنشأه البائع هو تمليك المشتري لهذا الكلي بإزاء تملك البائع للثمن. ويلاحظ على ذلك إنه لو كان المقصود بالتبديل بين المالين في جهة هو التبديل في كل من المالين بحيث يحل كل من المالين محل الآخر في جهتين، فربما يقال بورود الإشكال. ولكن إذا كان مقصود ميرزا النائيني أن البيع تبديل بين المالين في جهة في الجملة فإن هذا حاصل في المقام، حيث إن الكلي الذمي وهو المبيع حل محل الثمن في الملكية الاعتبارية، وإن لم يحل الثمن محل الكل في مكان عليه فإنما تملك ملكية اعتبارية. على أنه يمكن للمحقق النائمي أن يقول بأن الكلي الذمي وإن لم يكن مملوكا حين البيع كي يحل الثمن محله الملكية، لكنه كان مسلطا عليه بالسلطنة الاعتبارية، إذ لولا سلطنة الإنسان البائع على الكلي الذمي لما تمكن من بيعه، فالثمن يحل محله في هذه السلطنة وإن لم يحل محله في الملكية، ويكفي أن يحل الثمن محل المبيع في جهتين، ولو كانت تلك الجهة هي السلطنة ولم تكن هي الملكية. لا مو إشكال، رجعت الإشكال العقلي، قلنا ذاك إشكال عقلي ما إلى سوق في المقام. كلام مرتكز عقلاء، ما هو المنشأ لدى العقلاء؟
حتى
مرتكز العقلاء يعني العقلاء ما يقولوا محال. العقلاء يقولون المنشأ في البيع تبديل المالين في جهة ولو كان بلحاظ أحد المالين، لا بلحاظ كلا المالين. التبادل
يعني
هذا حل محله، صار تبادل.
ما قلنا لا يمكن احلال محله،
رجعت الاشكال العقلي. اقول المدعى مدعى النير ذنائيني ان هذا منشأ عقلائي، بعد ايش نجيب الاشكال العقلي نقول لا يعقل؟ النائيني يقول هذا امر اعتباري مو معقول ان يكون المنشأ البيعي احلال احد المالين محلا اخر ولازمه زوال الإضافة من جهة وحلولها من جهة. هذا اللي يدعي النير ذنائيني. إذا تقول أنه لا، لابد أن يكون البيع إحلال كل من المالين محل الآخر في جهتين، قلنا ربما يأتي، وإلا جاوبنا عنه بأنه يكفي فيه شنو إحلاله محله في السلطنة. أما إذا قلنا بأن مقصود المحقق النائني أن حقيقة البيع هو شنو التبديل في الجملة ولو بإحلال أحد المالين محل آخر في جهته كما هو حاصل في المقام بالنسبة للنبي يحل محل الثمن في الملكية باعتباره، هذا كل المطلب. وبذلك يتبين فساد مدعى آخر، وهو أن لازم تحديد البيع بأنه تبديل في طرف الإضافة، لازم ذلك عدم صحة بيع العين بالحق، بأن يقول بعتك هذا الكتاب بإزاء حق التحجير الذي لك في الأرض الفلانية. بحيث يكون المبيع عينا وهو الكتاب والثمن نفس الحق، ألا وهو حق التحجير الثابت في أرض معينة. والسر في ذلك أن البيع لدى النيرزا تبديل في جهة، إما جهة الملكية أو الحقية أو المصرفية كما سبق بيانه، بينما مؤدى هذا البيع شنو شيخ علي؟ أن مؤدى هذا البيع انتقال نفس الإضافة الثابتة للمشتري وهي إضافة الحقية، لانتقال المال في جهة الإضافة الذي هو مدعى النير ذنائيني. ولذلك لكي يتطابق هذا المورد مع مدعى الميرزا ينبغي أن يكون البيع بين الكتاب والأرض المتعلقة للحق، لا بين الأرض ونفس الحق. كي يقال حصل التبادل بين المالين في جهتين، حيث حل ولياي حيث حل الكتاب محل الأرض في جهة وحلت الأرض محل الكتاب في جهتين بينما لو كان الثمن هو نفس الحق فإن نفس الحق جهة وإضافة بنفسه فلا يتصور حينئذ تبديل بين المالين في جهتين شعر معلوم
إذا قال فقط الجهة جهة ما في هذه الكلمة سواء كان نفس الحق أو مثلا متعلق
شلون يا شباب
جهة ما قال مو من كلا الجهتين التبديل تبديل مال بمال بجهة
هذا جنه بهذا يتبين فساد الباقة يا سيدنا نحن قلنا قبل هذا المثال وبذلك يتبين فساد مدعى آخر قلنا المدعى نعم
فسر الحق بالمال
الحق مال لكن الحق مضافا لكونه مال هو إضافة في حد ذاته إن جهة الحقية هي في حد ذاتها إضافة فصارت مبادلة بين مال وإضافة مو بين مال ومال في إضافة مو بين مال ومال في جهة بين مال وجهة نعم
وليس بين الإضافتين
نعم فوق ووجه فساده أن الحق وهو حق التحجير حل محل الآخر في جهة السلطنة وإن لم يحل محله في جهة الملكية أو الحقية وإلا فلو لم نقل بهذا لورد الإشكال حتى لو كانت المبادلة بين الأرض والكتاب حيث إن الأرض لا يمكن أن تحل محل الكتاب في الملكية لأنها لم تكن مملوكة للمشتري وإنما كانت متعلقة لحقه فلم يحل أحدهما محل الآخر في جهته فإن الكتاب كان مملوكا بينما الأرض انتقلت محقوقة فما خرج عن كيس البائع ملك وما دخل في كيسه متعلق لحق ما دخل في كيسه ملك وبالعكس فلم يحل أحدهما محل الآخر في جهته إذن فالإشكال في هذا المورد لا يتم بأن نصلح المعاملة كما في كلمات سيدنا قدس سره بجعلها بين الكتاب والأرض بل تصح المعاملة حتى لو كان طرفها الأرض والحاق بالحاض جهة السلطنة فافهم واغتنم فتبين بذلك أن ما أفاده المير زنائيني قدس سره من أن البيع تبديل في طرفي الإضافة تام وإن لم نسلم بعرفية ما ذكر في الهداة فإن دعوى أن الهبة من قبيل التبديل في طرف المالك غير عرفيتين. تنبيه: مما ساقه الميرزا النائيني لدعواه في أن المعاملات قائمة على التبديل في طرف الإضافة لا في نفس الإضافة، أنه أفاد أنه ليس للإنسان سلطنة على إزالة الملك، يعني على إزالة الملكية. ولذلك وقع البحث في الإعراض، هل أن الإعراض موجب لزوال الملكية أم لا؟ فلو قلنا بأن الإعراض موجب لزوال الملكية كان نقضا على الميرزا النائمي في أنه للإنسان سلطنة على إزالة الملكية بالإعراض. وقد بحثنا ذلك بحثا مختصرا فيما سبق، فنعود إليه بنحو مفصل لكي تعرف جهات المسألة. فنقول: أفاد المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب أن الإعراض على قسمين، إذ قد يكون إذنا للآخرين بتملك المال، وهذا مرجعه للإذن في الهبة، بمعنى أن مرجعه إلى توكيل من يضع يده على المال على أن يستهبه لنفسه، وهذا مما لا إشكال فيه وليس محلا للبحث. وتارة يكون الإعراض
التوكيل في التمليك والتملك،
التوكيل في تمليك نفسه، وتارة يكون الإعراض تركا للمال بقصد إزالة الملكية، وهذا هو محل الكلام. وهنا أقوال، ما عن المشهور ومنهم السيد الشهيد قدس سره في تعليقته على المنهاج، من أن الإعراض يوجب زوال الملك، وما عن السيدين الحكيم والخوئي في منهاجيهما من أن الإعراض لا يوجب زوال الملك، ولكن إذا وضع الغير يده عليه تملكه بهذا الاستيلاء فيخرج عن ملك من أعرض عنه آن ما جنوب قبل الاستيلاء ويدخل في ملك المستولي. والقول الثالث ما ذكره السيد الخوي في بحثه في الإجارة من أن الإعراض لا يوجب زوال الملك ولا يكون الاستيلاء عليه مملكا، وإنما المملك أن يتصرف فيه المستولي تصرفا متوقفا على الملك كبيعه أو تغيير هيئته أو أشباه ذلك، وهذا هو الصحيح كما سيأتي بيانه. وقد استدل لإثبات أن الإعراض يا شيخ علي الصددي موجب لزوال الملك بوجوه. الأول السيرة المتشرعية، هذه الأدلة كلها عرضها المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب. الوجه الأول السيرة المتشرعية، بمعنى جريان سيرة المتشرعة على التعامل مع المال المعرض عنه معاملة عدم الملك. ولذلك لا يتتبع الوصي والقيم على الصغار ما أعرض عنه المرحوم تغمده الله برحمته من قشور اللوز والجوز وروس الدواب ونحو ذلك. شفت واحد يتبع هذا، واحد قبل ما يموت أعرض عن روث الدواب الموجود عنده في المزرعة وأعرض عن مثلا قشور البطيخ وفلان، كله أعرض عنه بعدين مات. ووجدوا في وصيته أنه أوصى بمال كذا وكذا، هل يقوم الوصي يجيب هذا اللي أعرض عنا الميت يدخله ضمن التركة حتى يخرج ثلث الوصية، لأنه قيم على الصغار والأيتام؟ شلون الإيرانيين يسووا؟ لا، كل يوم يذبوا القمامة برش. لا استكلاب، لا استكلاب في مناطق اي صح ما يعتبروا جمالية وصلا.
بس
يضربونه بعد. ها؟ يعني يعرضون عنه قصدكم. ممكن نقاش انهم يعرضون عنه. مسلمين انه على كلام خرج عن ملكه او ما خرج عن ملكه، اما انه لا يعرضون عنه، بل يعرضون عنه. وأجاب عنه المحقق الإيرواني قدس سره. أولا، لعل منشأ عدم تتبع الوصي لما أعرض عنه المالك انصراف الوصية عنه، هذا كلام عرفي والمحقق الإيراني مش عرفي. فإن الإنسان إذا أعرض عن شيء ثم أوصى كان ظاهر سبق الوصية للإعراض أنها لا تشمل ما أعرض عنه. وثانيا، على فرض عدم انصراف شنو الوصية، فالمنصرف وجوب العمل بالوصية، فإن وجوب تنفيذ الوصية منصرف عن مثل هذا المال بنفس النكتة. والنتيجة أنه لم يحرز أن منشأ عدم تتبع الوصي والقيم لما أعرض عنه الموصي هو عدم الملك، فلعل من شاءه شنو الانصراف المذكور.
الانصراف
نكتب بكاذية بعد. انسان مثلا يقول شيخنا، انسان يدب البلاستيك بالشارع ثم يقول لولده خذ من اموالي واشتر به ثوبا لك، منصرف عن هذا. لا، ما يحتاج مثل مال ما دام هو أعرض عنه ظاهر خذ من أموالي التي أتحفظ عليها التي أرى لها قيمة لا ما أعرضت عنه. غايته أنه لا يرى لما أعرض عنه قيمة فلذلك أعرض عنه لأنه خرج عن ملكه شرعا.
لو أعودت الوصية إلى الأخر من هذا الشيء يعني
لا يمكن شيء وأنه يجب يمكن شيء وأنه يجب استدراج شيء آخر لا يجب يمكن شيء خبر من كل بل بل جيد. أعرض عن لكن ليش تقولوا زال ملكه مو هذا أول الدعوة ترجعوا للمصادرة مو هنا بحثنا الآن أصل المطلب أن الإعراض أخرجه عن ملكه أم لا وهذا بحثنا فتستدلون على أنه بلي أخرجه عن ملكه كيف يصير. نحن نقول منشأ عدم تتبع الوصي لا ينحصر في أنه خرج عن ملكه لعل منشأه الإمسار والإمسار عرفية.
لو أعرض عن مال خطير
خطير أو صغير لا فرق إذا أعراض يعني لا يريد أن يتحفظ عنه ما أريد أن يتحفظ عنه وإلا يقول الشيخ يقول يا وله عاقل يعني الثاني قاعدة السلطنة يصير إن شاء الله يصير فإن قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم شمول السلطنة حتى لإزالة الملك بالإعراض الدعوة سبق أن قدمها ويرد عليه بأن غاية المستفاد من هذا الحديث أو من المرتكز العقلائي القائم على قاعدة السلطنة السلطنة على المال لا السلطنة على إزالة الملك
السلطنة المطلقة على السلطنة الخاصة
لا السلطنة الخاصة أما السلطنة المطلقة وهي السلطنة على إزالة الملك تحتاج إلى دليل ما هو الدليل عليها
هذا الحديث
الشامل لهذا التصرف هذه السلطنة المطلقة
على السلطنة الخاصة
لا السلطنة المطلقة شيخنا السلطنة المطلقة احنا صورناها بس ما قبلناها نحن اتينا بالسلطنة المطلقة كدفع لإشكال الدور لا اننا قبلناها قلنا ما عليها دليل لا يوجد عندنا دليل على ان للإنسان ولاية على إزالة الملك ابتداء ما عندنا دليل على هذا لكن طرحناها لدفع إشكال عقلي بما عقلا ممكن فلا يرد إشكال الدور أما أن له عليها دليل لا ما عليها شنو الدليل له دليل على البيع على الشراء على أما دليل على أن يزيل الملك ابتداء أن يقول هذا كتاب ملكي أخرجته عن ملكها خلاص ما عندنا دليل على هذا نعم
من الحديث القدر
المتيقن فقط من القدر المتيقن نقول هذا الحديث الناس مسلطون على المال
لا على
الملكية من أين نستفيد أنه مسلط على نفس الملكية بإزالتها الوجه الثالث وهو العمدة هو الأخبار منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام من أصاب مالا أو بعيرا في ثلاث من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقتان حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له يعني للأول عليها وإنما هي مثل الشيء المباح ولكن يلاحظ على الاستدلال بها
هذا حيوان بينما أسألت كيف
لكل حيوان أسئلة
لا مو يختلف هذا إذا هذا اللي تمكن بين علي حفا يموت وأنا أجي أحيي هذا الحرف يساعد على مصداقية العرب بس مثلا كوم حديد أدو تالك هذا تالك وعايفة يعني السيرة ما جرت عليه شيء أموال لأنه يجي أحد يأخذه ويروح
أحسنتم أنا بابين هذا الملاحظ أحسنتم ولكن يلاحظ على الاستدلال أن غاية مفاد الرواية أن الإعراض عما هو في معرض التلف بحيث لولا تصدي الآخر لإنقاذه لما بقي بل فإنه غاية ما يستفاد من الرواية أن الإعراض في هذا المورد بعد ما كملنا موضوع لتملك الثاني ولم يثبت بالرواية أن الإعراض مزيل للملك وإنما هو موضوع لتملك الثاني للمال المعرض عنه إذا كان بعد المطلقان إذا كان في معرض لا لا قلنا
ولو
آن الماء يتملكه بقبضه يخرج عن ملكه بالقبض آن مو بنفس الإعراب بقبض الثاني يخرج عن ملك الأول آن لا بالإعراب
إنما هي بالمباحات معنى ذلك هو مزيل من ملك
وإنما هي مثل الشيء المباح في أن له أن يتملكه لأنها مثل الشيء المباح في خروجه عن الملك بالإعراب بل مثل الشيء المباح في أن له أن يتملكه من ظاهر الرواية ومنها يأتي بقية الكلام في الروايات.